الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وصفوة أنبيائه، وبعد. كل من تدبر القرآن أو نظر في رحيق السنة تبين له عظيم الأمر بالصدق، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وربنا تبارك وتعالى يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا صدق أعظم من صدق النية، فكل ما نطلبه من ربنا إنما يتحقق إذا كنا صادقين مع الله عز وجل فيما نطلبه. لقاء اليوم، درس هذا المساء، عنوانه: صدق النية.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
الحمد لله، بينا أن لقاء هذا المساء المبارك عنوانه صدق النية. صدق النية له شواهد كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنكتفي منها بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. من سهل بن سعد؟ سهل بن سعد من صغار الصحابة، أنصاري خزرجي رضي الله عنه وأرضاه، من المعمرين، وهو آخر الصحابة موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما يروى عنه كما ذكر ذلك الإمام الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تزوج 15 امرأة، وقيل إنه شهد وليمة فوجد فيهن في تلك الوليمة 9 من مطلقاته، فلما خرج وقفنا له وقلنا له: كيف أنت يا أبا العباس؟ مما يدل على أن الناس في ذلك الزمن كانوا أبعد ما يكونون عن التكلف. هذا الصحابي الجليل أبوه صحابي، ومات أبوه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أنصاري خزرجي من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عمر ومات وقد شارف 100 أو جاوزها بقليل. يقول رضي الله عنه وأرضاه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة نسجتها فيها حاشيتها. هذه امرأة من الأنصار، كان في قلوبهم المحبة والإجلال والإكرام للنبي عليه السلام، فأتت ببردة نسجتها بيدها وقالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي لأكسوكها، أي أجعلها كسوة لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. قبل أن يتم سهل رضي الله عنه الخبر مع أصحابه قال لهم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. ما معنى الشملة؟ وقال: نعم. الشملة والبردة مما يؤتزر أو يرتدى به كاملا، أي لا يأتي مفصلا على البدن. فهذه المرأة الأنصارية جاءت بها منسوجة بحاشيتها، أي أنها لم تستعمل قط، ولم تكن مقطوعة من غيرها، وإنما نسجتها هذه المرأة بنفسها لتكرم بها النبي عليه السلام. وفي ذلك دليل على أن النفوس تحب أن يهدى إليها. والله لما ذكر بلقيس في خبرها مع سليمان قال عنها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال العلماء: قد علمت أن للهدية وقعا على القلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها ربما في كثير من أحواله بأكثر وأحسن منها. فهذه المرأة الأنصارية نسجت تلك البردة وآتت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحسنها، ثم دخل صلى الله عليه وسلم وجعل تلك البردة إزارا له، وأقبل على أصحابه. فما أن أقبل وقد اكتسى تلك البردة التي أهدتها المرأة إليه، إلا قال أحد الصحابة: يا رسول الله، ما أحسنها، أكسنيها. فهو قال: ما أحسنها، حتى يبين تعلقه بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلم يرده، فجلس عليه الصلاة والسلام في مجلسه ما شاء الله له أن يجلس، ثم دخل فنزعها وطواها، ثم أرسل بها إليه. إلى من قال: يا رسول الله، أكسنيها، ما أحسنها. ثم لما مضى صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه أي أولئك الرهط الثلة المباركة من أصحاب رسول الله الذين شهدوا تلك الوقعة وشهدوا هذا الصحابي يقول يا رسول الله ما أحسنها أكسونيها، لاموه وعاتبوه وقالوا له قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وقد علمت حاجته إليها، وقد علمت حاجته إليها. فقال والله ما سألته إياها لألبسها، إنما سألته إياها لتكون كفني. قال سهل رضي الله عنه فكانت كفنه، أي أن ذلك الصحابي كفن في تلك البردة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم حينا يسيرا من الدهر. الآن نأتي نقتبس نستنبط من هذا الحديث المبارك. الإنسان يعلم أنه مقبل على الله لا محالة. ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت. ولئن كان الإنسان يمدح إذا احتاط لنفسه في أمور الدنيا فمن باب أولى أن يمدح إذا احتاط لنفسه في أمور الدين. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وربنا عز وجل يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا الصحابي الجليل له صلواته، له صيامه، له عباداته، له صدقاته، أحب أن يزداد عليها. فنظر في أن النبي عليه السلام لبس تلك البردة، أي أن تلك البردة ذلكم الإزار لامس الجسد الطاهر الشريف جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابي أن البركة حلت في ذلكم الإزار، لأنه أصبح ملتفا حول جسد النبي عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام طاهر حيا وميتا. والصديق رضي الله عنه لما رأى النبي عليه السلام قد مات قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ولا جسد أطهر من جسدي عليه السلام. وقد قال عليه السلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والمقصود أن ذلكم الصحابي رأى أن تلك البردة اشتملت على الجسد الطاهر الشريف فأحب أن تشتمل على جسده. فلما أخذ البردة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها لم يلبسها حتى يبقي على أثر ملامستها ومباشرتها لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أبقاها عنده لتكون كفلا له. ويظهر أنه أوصى من بعده أن يكفنوه فيها فصنعوا، فكفنوه فيها فكانت كفنه، أي أنه دخل القبر وهو مكفن ببردة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولو حينا من الدهر. وما قارب العظيم عظيم، وما قارب المبارك مبارك، وهذا أمر لا يتنازع الناس فيه. وفي الخبر أيضا، في القصة أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. فالإنسان أحيانا قد يتلبس بالعظائم من الأمور لكنها تزداد لبواعث. فلما كان جبريل ملكا قادما من السماء يذكر بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه يزداد عطاء، يزداد سخاء صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في المؤمن ألا يرد السائل. ولئن قيل في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذا قيل هذا في غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا يقال في حقه صلوات الله وسلامه عليه؟ وحسبك أن يقال أن تقرأ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظر إلى فقه هذا الصحابي، كم كان من الصحابة حول رسول الله؟ كثير، وكلهم رأوا تلك البردة قد اعتزر بها نبيهم، لكن أحدا منهم لم يطلب ذلك منه. هذا توفيق من الله. وكم في الناس من فطن يرى ما لا يراه غيره، ويلتمس ما لا يطلبه سواه، ويوفق إلى ما يحجب عن غيره، كما نرى ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري لما أخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام عند نزوله، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. فكان ذلكم الشرف أن النبي سكن في دار أبي أيوب رغم أن ذلك كان يتهيأ لغيره، لكن ذلك توفيق من الله. وهذا عكاشة بن محصن لما ذكر النبي عليه السلام أحاديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فلما جاء آخر قال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. أيا كان الأمر، هذا توفيق من الله وهداية من الله عز وجل لبعض خلقه. ولذلك من الحسن أن يدعو الإنسان ربه يسأله التوفيق. نأتي الآن لأصل المسألة وهو الصدق مع الله جل وعلا. القلب مناط كل خير، كما أنه عياذا بالله قد يكون مناط كل شر. ومن صدق مع الله صدقه الله. والإخلاص والصدق مع الله سر، يقال حتى الملائكة لا يطلعون عليه فيكتبونه، والشياطين لا تطلع عليه فتصرفك عنه، هذا شيء بينك وبين الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذا في خبر أسارى بدر. فلا مطية أعظم في الطريق إلى الله من الصدق. وقد قال بعض العارفين حوائج الدنيا ينالها من سبق، وحوائج الآخرة ينالها من صدق. فكلما كان العبد معظما لله جل وعلا في قلبه، صادقا مع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، أناله الله عز وجل عطاياه، وأعطاه الله تبارك وتعالى ما يؤمله، وأكرمه الله عز وجل لصدقه معه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكم كان في ثنايا قلب الصديق رضي الله عنه من الصدق حتى أكرمه الله عز وجل بما أكرمه به، ثاني اثنين إذ هما في الغار ثم يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. كل ذلك ناله أبو بكر بصدقه مع الله تبارك اسمه وجل ثناه. وكذلك الأخيار في كل الأدهر والأزمنة إنما نالوا ما نالوا بصدقهم مع ربهم جل وعلا. وكلنا لنا مطالب نريد أن ننالها ومخاوف نحذر ونخاف أن تأتينا. صدقنا مع ربنا جل وعلا يجعلها قريبة منا، لأن الله تبارك وتعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به، قال أولئك هم المتقون. فعنوان التقوى وشرفها أن نكون صادقين مع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لا يكن في قلبك كبر ولا تعال على الخلق، فإن ذلك ينافي صدقك مع ربك. أن ترى نفسك وضيعا، أن ترى نفسك مقصرا، أن ترى نفسك أنك لم تقم بالواجب على أكمل وجه، هذا نوع براهين أمارات على صدقك مع ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم فليكن لك حظ من صلاة الليل تفزع فيها إلى ربك في موضع يغلب على ظنك أن لا يراك فيه أحد، هناك تتجلى حياة الصادقين على وجه الكمال والتمام. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، إلى أن قال وأهل الدنيا في الدنيا هجوع. أيا كان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق معه في السراء والضراء، في المنشط والمكره، في الليل والنهار، في السر والعلن، فإن ذلك أعظم السبيل والطريق إلى رضوانه. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد كان عنوانه لقاء اليوم ودرسه الصدق مع الله. شرحنا فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وإلى ملتقى قريب بإذن الله وتوفيقه ورحمته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.